أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام إلى مناقشة الدليل على القول الرابع الذي ذهب له ابن المتوج البحراني من أن الشرط الفاسد إذا كان فساده لعدم عقلائيته فهو لا يوجب فساد العقد، فيكون الشرط فاسدا لكن العقد صحيح. وأما إذا كان فساد الشرط لغير ذلك من الأسباب كمخالفة الكتاب والسنة أو لأجل الدور مثلا أو غير ذلك فهو يوجب فساد العقد. ويناقش المصنف في هذا الدليل بالتالي: المناقشة الأولى إنما ذكره ابن المتوج خارج عن محل البحث والنزاع، فلا كلام بين الأعلام في أن الشرط الفاسد لعدم عقلائيته لا يوجب فساد العقد، بل العقد صحيح. وهذا محل اتفاق، وتشهد عدة مؤيدات وشواهد لصحة ما ذكرناه من عدم إيجاب الشرط الفاسد لعدم كونه عقلائيا فساد العقل. الشاهد الأول ما ذكره العلامة في التذكرة وغير العلامة من أن الشرط غير العقلائي يكون لغوان، فهو بمنزلة العدم فلا يوجب تخلفه الخيار، وهذا معناه أن العقد مفروغ عن صحته، وإلا فلا معنى لأن يقال أنه لا يؤثر الخيار. إذ عدم تأثيره في ثبوت الخيار فرع كون العقد صحيحا، وأما لو كان العقد فاسدا فالمفروض أن يقول العلامة بأن العقد فاسد أصلا، لا أن يقول لا يثبت الخيار بسبب هذا الشرط الفاسد، لأنه من باب السالبة بانتفاء الموضوع. إذن فعدم ثبوت الخيار كاشف عن أن العقد صحيح. الشاهد الثاني، ما أشرنا له سابقا كما في صفحة 21 عند البحث في الشرط الثالث من شروط صحة العقد، وهو وقوع الخلاف بين الأعلام في أن اشتراط كفر العبد هل هو شرط صحيح أو ليس شرطا صحيحا. فذكرنا فيما سبق بأن الشيخ الطوسي وأن الشهيد الأول ذهبا إلى أن الشرط وهو اشتراط كفر العبد فاسد، وأما ابن إدريس والعلامة الحلي فذهبا إلى أن اشتراط كفر العبد شرط صحيح لأن له غرض عقلائي كما ذكرنا سابقا، خلافا للشيخ الطوسي والشهيد الأول اللذان استدلا بأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. فهذا الخلاف في صحة اشتراط كفر العبد وعدم الصحة شاهد عن المفروضية عن صحة العقد، حيث لم ينبه هؤلاء المختلفون على أن العقد فاسد، إنما ركزوا الكلام في كون الشرط صحيح أو فاسد. فإن كان صحيحا ثبت الخيار عند التخلف، وإن كان فاسدا لم يثبت الخيار، مما يعني أن المسألة مفروغ أن العقد عفوا مفروغ عن صحته، ولذا لم يقع الخلاف في الصحة، إنما وقع الخلاف يعني لم يقع الخلاف في صحة العقد، إنما وقع الخلاف في صحة الشرط وثبوت الخيار عند التخلف. الشاهد الثالث، ما ذكرناه أيضا فيما سبق في صفحة 20 من أنه لا خلاف بحسب الظاهر في لغوية اشتراط مكيال معين، في بيع السلام وغير السلام أيضا، كما إذا اشترط البائع على المشتري أن يبيعه الحنطة بهذا المكيال المعين. فذكرنا هناك بأن هذا الشرط له، لأن هذا هو المتعارف أصلا، فما دام هو المتعارف يكون هذا الشرط تحصيل للحاصل فهو له. فلم يختلف الأعلام في لغوية الشرط وعدم إثباته للخيار، وهذا معناه أيضا المفروضية عن صحة العقد، وإلا لأشير في كلماتهم إلى أن هذا الشرط الفاسد يوجب فساد العام وليس من ذلك عين ولا أثر. الشاهد الرابع هو استدلال القائلين بأن الشرط الفاسد مفسد على الفساد للعقد بهذا الدليل، وهو الجهالة والغرر بدعوى أن للشرط قسطا من الثمن، فإذا كان الشرط فاسدا لم يعلن حينئذ نصيب المبيع من هذا الثمن، فيؤدي ذلك إلى الجهالة والغرر في البيع. فهذا الاستدلال الذي ذكره الأعلام على إفساد الشرط الفاسد للعقد شاهد على صحة ما قلناه من خروج كلام ابن المتوج عن محل البحث، وذلك لأن الشرط اللغو غير العقلائي لا حصة له من الثمن أصلا، وليس له قسط من الثمن، فبالتالي لا يوجب عدم قسط من الثمن له حصول الغرر في البيع. إذن فهذا الاستدلال المذكور شاهد على أن الأعلام ليسوا ناظرين للشروط غير العقلائية، فالشروط غير العقلائية لا توجب فساد العقد بلا كلام، لأنها لا توجب جهالة في الثمن، لأن الشرط العقلائي ليس له قصد، ففساده لا يوجب عدم المعلومية لنصيب المبيع من الثمن. والمتحصل من هذه الشواهد الأربعة هو أنه يتضح عدم ارتباط كلام ابن المتوج بما هو محل الخلاف والنزاع بين الأعلام، لأن الشرط غير العقلائي لا كلام في فساده، وأنه لا يوجب فساد العقد. وبما ذكرناه دقة في بياني وشرح هذه المناقشة الأولى يتضح التأمل في كلام المحقق الإيرواني في الجزء الثالث صفحة 308، حيث لم يتضح له بحسب ما يبدو من عبارته وجه استشهاد المصنف بهذه الشواهد، حيث قال: لم أعلم وجه الظهور، فإن الخلاف وعدم الخلاف المذكورين إنما هو لأجل ترتيب أثر الشرط صحة وفسادا، وهو يجتمع مع كون أثر إذا فسد الفساد للعقد، ومع كون أثر إذا صح الخيار إذا صح يعني العقد الخيار لدى التخلف. لا بعد بما بيناه يكون واضح مقصود المصنف أنه يستدل بالمدلول الالتزامي لكلمات الأعلام. هذه المناقشة الأولى. المناقشة الثانية، إن قلت قلت إن قلت بأن الأعلام القائلين بأن الشرط المفسد مفسد للعقد إنما استدلوا على الإفساد بعدم التراضي مع انتفاء الشعر، وليس بدليل الجهالة والغرر. فإن الرضا بين المتبايعين وقع على البيع المقيد بالشرط، فإذا انتفى الشرط انتفى المشروط، وإذا انتفى القيد انتفى المقيد، فلا رضا بالبيع من دون الشرط. وبما أن دليلهم على الإفساد هو عدم التراضي، فهذا يؤيد ما ذكره ابن المتوج البحراني من أن ما ذكره داخل في محل النزاع، فوقع خلاف بين الأعلام أيضا في أن الشرط الفاسد لعدم عقلائيته هل يوجب فساد العقد أم لا يوجب فساد العقد، وذلك لأن الشرط غير العقلائي إذا لم يمضه الشارع فلا يكون هناك رضا من المتبايعين، فإن البائع لم يرضى بالبيع إلا بهذا الشرط، فإذا لم ينفذ الشرط فلا رضا، فإذا انتفى الشرط انتفى المشروط، وإذا انتفى القيد انتفى المقيد. إذن فيمكن القول بأن الشرط الفاسد لعدم عقلائيته يوجب فساد العقد، فكيف يقول المصنف أنه خارج عن محل الكلام وأنه لا خلاف بين الأعلام في صحة العقد وإن كان الشرط فاسدا لعدم عقلائيته؟ بل مقتضى هذا الدليل وقوع الخلاف أيضا، وأنه يمكن أن يقال الشرط فاسد وأيضا العقد فاسد لعدم الرضا. هذا قلت بأن هذا خلاف ظاهر كلمات الأعلام، حيث إن الظاهر من الشهيدين الأول والثاني أنهما قد استدلا على كون الشرط الفاسد مفسد بهذا الدليل، يعني بعدم الرضا، ومع ذلك صرح بلغوية اشتراط الكفر وجهل العبد بالعبادات، وقالا بصحة العبد، فقالا بأن اشتراط الكفر في العبد أو جهل بالعبادات شرط فاسد، ومع ذلك قالا بصحة العبد، فهذا شاهد على أن المسألة لا ترتبط به دليل عدم الرضا، وإلا لكان المناسب أن يحكم أو يفتي الشهيدان ببطلان العقد لعدم الرضا. وإليك كلام الشهيد الأول كما أشرنا له سابقا، وإن لم نقف على كلام الشهيد الثاني فيما نقله المصنف حتى في الحاشية موجود، لم نعثر عليه في كتب الشهيد الثاني، فننقل عبارة الشهيد الأول. قال الشهيد الأول: ولو اشترط الكفر، يعني المشتري اشترط كفر العبد، فظهر مسلما، قال الشيخ: لا خيار له، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. وقال ابن إدريس والفاضل: له الخيار للمخالفة، ولأنه يصح بيعه على الكافر ولا يستغرق وقته في الخدمة. والصحيح هذا الكلام الشيخ الأول، الأول يعني كما ذكر الشيخ عدم الخيار لما قاله الشيخ، والأغراض الدنيوية لا تعارض الأخروية. فإن ظاهر كلام الشهيد الأول أن الشرط فاسد لكن العقد صحيح، وإلا لو كان يرى فساد العقد لنبه على ذلك، مع أن الشهيد يستدل على كون الشرط الفاسد مفسد بدليل عدم التراضي، ولم يستدل به في المقام، مما يعني أن هذا الشرط لغو أصلا ولا ربط له ولا مساس له بالعقد حتى يؤثر في عدم حصول التراضي. فتبصر، هذا المناقشة الثانية. المناقشة الثالثة ولم يشر لها المصنف وهي مهمة، وكان المفروض أن يتصدى المصنف لذكرها، أنه لا دليل على ما ذكره ابن المتوّل من أن الشرط الفاسد لمخالفة الكتاب والسنة مثلا، أو للدور مثلا، أو لغير ذلك مفسد للعقد، بل مقتضى العمومات الصحة كما سيأتيك ويوافيك إن شاء الله تعالى. طبق يا مولاي العبارة. قال: وربما ينسب إلى ابن المتوج البحراني التفصيل بين الفاسد لأجل عدم تعلق غرض مقصود للعقلاء به فلا يوجب فساد العقد، كأكل الطعام بعينه، بعتك الكتاب بشرط أن تأكل ماذا؟ تمرا، أو تشرب ماء، أو تلبس ثوبا، وبين غيره. أما إذا غير هذا الشرط الفاسد كمخالفة الكتاب والسنة وغيره فهو يوجب الفساد. الآن مصنف يناقش المناقشة الأولى، وقد تقدم في اشتراط كون الشرط مما يتعلق به غرض المقصود، وهذا الشرط الثالث من الشروط التسعة التي ذكرها المصنف سابقا كما في صفحة 20 راجع. في اشتراط كون الشرط مما يتعلق به غرض مقصود للعقلاء عن التذكرة وغيرها، هذا الشاهد الأول من الشواهد الأربعة، أن هذا الشرط لغو لا يؤثر الخيار، فيدل هذا الكلام بالمدلول الالتزامي على أن العقد صحيح، وإلا لو كان العقد فاسد أصلاً لا معنى لأن يقول لا يثبت الخيار، قال يبطل العقد. شاهد الثاني، والخلاف أيضاً تقدم في أن اشتراط الكفر في العقد شرط صحيح فيثبت الخيار عند التخلف أم أنه شرط فاسد، وهذا الخلاف بينهم شاهد عن المفروضية عن صحة العقد. الشاهد الثالث، وعدم الخلاف ظاهرا في لغوية اشتراط كيل المسلم فيه بمكيال شخصي معين، فعدم الخلاف في لغوية هذا الشرط شاهد على أنه العقد صحيح ومفروغ عن صحته. الشاهد الرابع، عفوا قبل الشاهد الرابع، يقول: وظاهر ذلك كله التسالم على صحة العقد ولو مع لغوية الشرط. هذا هنا نقلنا كلام الإيرواني، يقول لم أعلم وجه الظهور، بينا الآن وجه الظهور أن المصنف يستدل بالمدلول الالتزامي لكلماته وليس بالمدلول المطابقي حتى يقول الإيرواني لا أعلم وجه الظهور. دقق الشاهد الرابع، ويؤيد الاتفاق على عدم الفساد استدلال القائلين بالإفساد يعني الشرط الفاسد مفسد بأن للشرط قسطا من الثمن فيصير الثمن مع فساد الشرط مجهولا، لكن هذا الدليل ما ينطبق على ماذا؟ على الشرط غير العقلائي، لأن الشرط الغير العقلائي أصلا ما له قسط من الثمن بنظر العقلاء، وما دام ليس له قسط من الثمن إذن ففساده لا يوجب جهالة الثمن للنبي. الآن المناقشة الثانية هذه التي عبرنا عنها بلسان إن قلت قلت، إن قلت بأن الدليل الأعلام لا ينحصر بدليل الجهالة بل هناك دليل آخر وهو عدم الترابط، قلت نعم أعلم هذا الكلام لا تقوله للشيخ الأعمى، نعم استدلالهم الآخر على الإفساد بعدم التراضي مع انتفاء الشرط ربما يؤيد عموم محل الكلام لهذا الشرط، إلا أن الشهيدين الشهيد الأول والثاني، لكن قلنا الشهيد الثاني ما وقفنا في كلامه على ذلك كما حتى في الحاشية، ممن استدل بهذا الوجه يعني بدليل عدم التراضي وفي نفس الوقت وصرح بلغوية اشتراط الكفر والجهل بالعبادات بحيث يظهر من صحة العقد فراجع. نقلنا كلام الشهيد الأول مما يعني أن المسألة لا ترتبط بعدم التراضي بالعقد، فالتراضي حاصل وإن كان الشرط ملغي. وكيف كان يا شيخ إبراهيم مولانا الجليل؟ نأتي الآن للدليل على القول الأول. حاصل هذا الدليل هو وجود المقتضي وفقدان المانع، فالمقتضي للصحة موجود والمانع مفقود كما أشار لذلك أيضا سيدنا الخوئي أعلى الله مقامه في الجزء 40 صفحة 112. أما المقتضي للصحة فهو العمومات كعموم أحل الله البيع، بل وعموم أوفوا بالعقود أيضا. وإن تأمل السيد اليزدي في تمامية الاستدلال بأوفوا بالعقود كما في الجزء الثالث صفحة 365، وإن تأمل أيضا الإيرواني في الاستدلال بعموم أوفوا بالعقود كما في الجزء الثالث صفحة 309، لكن بحسب ظاهر كلام المصنف أن هذا العموم أيضا يستدل به، وكذلك عموم إلا أن تكون تجارة عن تراض، فإن هذه العمومات دال على صحة البيع العقد ولو كان الشرط فاسدا. والمانع مفقود حيث إن جميع الموانع المتوهمة مدفوعة كما سيتضح لك عند ذكر دليل القول الرابع، والنتيجة هي أن الشرط الفاسدة لا يوجب فساد العقد. وكما بين ذلك سيدنا الخوئي الشرط الفاسد أو مطلق الشرط فاسدا كان أم صحيحا لا يرجع لتعليق أصل المعاملة والبيع بحصول المشروط في الخارج، وإلا لو كان أصل المعاملة معلقا على وجود المشروط في الخارج فالبيع باطل بسبب التعليق بلا كلام، لأنه لا بيع إلا إذا حصل المشروط في الخارج، وهذا خلاف الفارق. وإنما الشرط يرجع في الواقع إلى الربط بين شيئين، بحيث مرجع ذلك إلى تعليق أصل البيع دقق والمعاملة بالالتزام بالشرط وليس بحصوله في الخارج، فالمشتري يلتزم بتحصيل هذا الشرط سواء كان فاسدا أم كان صحيحا، وبالتالي لا يكون هناك تعليق في المعاملة لأن الشرط حاصل في وقت العقد وهو الالتزام، والمتعاملان والمتبايعان يعلمان بحصوله. إذا فالعمومات تشمل هذا العقد ولو فرضنا أن الشرط فاسد. لذلك قال ما نصه، والوجه في ذلك أن الشرط غير راجع إلى تعليق أصل المعاملة بوجود الشرط في الخارج، وإلا لكانت المعاملة باطلة في نفسها، كان شرطها فاسد أم لم يكن، لأن التعليق في العقد يجب البطلان، بل الشرط الذي بمعنى الربط يربط شيئين آخرين في كل معاملة، فإنه يستلزم دقق تعليق أصل المعاملة يعني البيع بالتزام الطرف بالشرط، يعني بالالتزام في شرط الأفعال الاختيارية، ومنه يظهر حال شرط النتيجة أيضا، بحيث لولا التزامه به فعلا فلا بيع بينهما أصلا. ومثل هذا التعليق لا يوجب البطلان، لماذا؟ لأنه تعليق على أمر حاصل بالفعل، لأنه تعليق بأمر حاصل بالفعل وهما يعلمان بوجوده، فالمعاملة تتحقق بتحقق التزام المشروط عليه بالشرط إلى آخر، إلى أن يقول وحيث إنه حاصل بالفعل فالمعاملة متحققة ويشملها العمومات لا محالة، فلا يكون فساد الشرط المذكور شرعا موجبا لفساد موجبا لبطلان المعاملة، لأنها لم يعلق على وجود الشرط في الخارج حتى ينتفي بانتفاءه، وإنما علقت على التزام المشروط عليه بالشرط، وهذا الالتزام حاصل دقة إلى آخر كلام صفحة 112 جزء 40. قال وكيف كان فالقول بالصحة في أصل المسألة لا يخلو عن قوة وفاقا لمن تقدم لعموم الأدلة، هذا المقتضي السالم عن المقتضي موجود والمانع مفقود، السالم عن معارضة ما يخصصه عدا وجوه ومردود هذه الوجوه، ومن هنا ندخل في الدليل على القول الثاني. وأما بالنسبة إلى الدليل على القول الثاني وهو الفساد وأن الشرط الفاسد مفسد للعقد، فأشار المصنف إلى أدلة ثلاثة. الدليل الأول عبر عنها طبعا بالوجوب، الدليل الأول ما ذكره الشيخ الطوسي في المبسوط كدليل للمانعين، وهو أن للشرط قسطا من الثمن كما للمبيع قسط من الثمن، وبالتالي فإذا كان الشرط فاسدا بطل القسط الذي بإزاء هذا الشرط الفاسد، وحينئذ يلزم عدم المعلومية بنصيب وقسط المبيع من الثمن. هذا أولا. ثانيا، إذا لزم عدم المعلومية بنصيب المبيع من الثمن حصل الغرر المنهي عنه، حيث نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع غرر، وهذا النهي إرشاد إلى الفساد، والنتيجة هي أن الشرط الفاسد مفسد لأجل الغرر في ما يستحقه المبيع من الثمن. ويجيب المصنف عن هذا الدليل بالنقد وبالحال. أما بالنقد فبما اتفق عليه الأعلام بأن الشرط الفاسد في النكاح لا يوجد فساد العقد، مع أن الشرط في النكاح بمنزلة جزء من المهر والصداق، كما لو اشترطت الزوجة على الزوج عدم المقاربة لها مثلا، أو عدم الخروج إلى بلده مثلا، فهذا الشرط بمثابة الجزء من المهر، فالمهر 1000 درهم وهذا الشرط في قبال الدرهم. فالمفروض أن فساد هذا الشرط يوجب فساد العقد، وإن لم يوجب فساد العقد فيجب لا أقل فساد المهر المسمى لأجل جهالة المهر بالتالي، فيرجع إلى مهر مثل، مع أن الأعلام متفقون على أن فساد الشرط في عقد النكاح لا يوجب فساد العقد، بل ولا يوجب الرجوع إلى المهر إلى مهر المثل، بل يبقى على المهر المسمى. إذن فأين الجهالة المسبورة والمدعاة؟ إذ لازم الجهالة في المهر بسبب فساد الشرط والرجوع للمهر إلى مهر البث وفساد هذا المهر المسمى، ولم يلتزموا بذلك. هذا نقض. وأما حلا فأولا ثانيا ثالثا. أولا، لا نسلم كما ذكرنا مرارا أن للشرط قسطا من الثمانين، لا بنظر العرف ولا بنظر الشرعي، فإن الشرط يوجب زيادة القيمة أو نقصان القيمة، لكن ليس له مقابل من الثمن. ولذلك جرت السيرة على أنه لو تخلف الشرط يثبت خيار تخلف الشرط، والشارع عظم عليه السيرة، ولم تجرى السيرة على المطالبة بقسط هذا الشرط عند التخلف، مما يؤكد على أن الشرط ليس له قسط من الثمن. هذا أول. ثانيا، لو سلمنا جدلا بأن للشرطي قسطا من الثمن، فمع ذلك نمنع من حصول الجهالة فيما يستحقه المبيع من الثمن، وذلك لأن العرف لأن العرف عالم بما يستحقه هذا المبيع مع الشرط من الثمن، وما يستحقه هذا المبيع بدون الشرط من الثمن، فيمكن الرجوع إلى العرف فترتفع حينئذ الجهالة. وهذا نظير ما ذكره العلامة الحلي في مسألة تقدمت، وهي لو باع البائع العبد بشرط أن يعتقه المشتري، فقال بعتك العبد بشرط أن تعتقه بألف درهم، لكن المشتري لم يعتق، فحينئذ يمكن الرجوع إلى العرف في معرفة قيمة العبد المبيع بدون الشرط، فيثبت الأرش للبائع فيقول للمشتري قيمة العبد بهذا الشرط ألف درهم، وأما قيمته بدون هذا الشرط فهي ألفان درهم، فأعطني ألفا. وكذلك لو باع البائع الثوب بشرط أن يصبغه بعشرة درهم، ولكنه لم يصبغ، فهنا العرف يعرف قيمة الثوب بشرط الصباغة أنها عشرة، وقيمة الثوب بدون شرط الصباغة أنها أقل خمسة، فيستحق المشتري الرجوع بالخمسة. إذن فيمكن دفع هذه الجهالة من خلال معرفة العرف بالتفاوض بين قيمة المبيع مع هذا الشرط الفاسد وقيمة بدون هذا الشرط الفاسد. إلا أن هذا محل إشكال، هذا الجواب الثاني، كما أشار الإيرواني في الجزء الثالث صفحة 310، وأشار أيضا اليزدي في الجزء الثالث صفحة 369 بأن معرفة العرف لا ترفع الجهالة بين المتعاقدين، والكلام في الجهالة الحاصلة بين المتعاقدين، وإلا يلزم عدم وجود جهالة مطلقا أصلا، لأنه يمكن الرجوع إلى العرف في كل موضع. فلاحظ. وثالثا، وأسألك الدعاء، هو لو سلمنا بوجود الجهالة فهذه الجهالة طارئة وليست من حين وقوع العقد، والجهالة الطارئة لا توجب فساد العقد ولا توجب، لأنها لا توجب الغرر من أصل العقد. فهذه الجهالة نظير بين ما يملك وما لا يملك، كما لو باع البائع شاة وخنزير بعشرة دراهم، فالبيع حينما وقع معلوم الثمن بعشرة، لكن بعد ذلك انكشف للمتبايعين بطلان البيع فيما قابل الخنزير، فهنا لا يعلن بنصيب الشاة من هذه العشرة، لكن مع ذلك الأعلام يلتزمون بصحة العقد في الشاة، لأنه كان الثمن معلوما حين وقوع البيع، إنما حصلت الجهالة بالعرض وبعد بطلان البيع بلحاظ الخنزير. وكذلك في المقام، فالبيع بهذا الشرط الفاسد وهو مثلا شرب الخمر كان بعشرة دراهم، فإذا فسد هذا الشرط حصلت جهالة بقيمة المبيع، لكن هذه الجهالة طارئة ولم تكن من حين العقد فلا تؤثر. هذا جواب المصنف عن هذا الدليل الأول، تطبيق العبارة بعد عليكم. الدرس القابل مباشرة سندخل في الدليل للقول الثاني، لاحظ أن تطبق العبارة ستجدها متوافقة مع ما أشرنا له، والحمد لله رب العالمين.